والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد للشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى. هو ضمن سلسلة الشروح لكتاب التوحيد التي نحاول استيعابها إن شاء الله حتى نأتي بقدر الإمكان على جميع شروح هذا الكتاب لأهميته القصوى في تفاهم هذه القضية الكبرى، وهي قضية توحيد العبادة ونشر ذلك في الناس. نعم. استدل المؤلف بعد قراءة حديث معاذ استدل المؤلف على وجوب توحيد الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: استدل المؤلف رحمه الله على وجوب توحيد الله تبارك وتعالى، فجاء بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا حصر وقصر وبيان للحكمة البالغة من خلق الإنس والجن، ألا وهي عبادته وحده دون سواه. وما هي العبادة؟ عرفها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى بتعريف جامع في رسالة العبودية، ويقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهو تعريف لا يخرج عنه شيء من أنواع العبادات.
هناك تعريف الحقيقة، ولهذا التعريف كثيرة للعلماء، لكنك تجدها تعريفات موفقة قائمة على الاستيعاب، مثل تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى للطاغوت مثلا، فالطاغوت يرجع إلى التجاوز، فكل ما تجاوز به العبد حده والمشروع هو طاغوت، ولهذا هو راجع إلى الطغيان وهو الزيادة. ولهذا لا يلزم من الطاغوتية الكفر، يقال هذا طاغوت يعني كافر، لا، الطاغوتية تجاوز، إن كانت بمكفر كانت كفرا، إن كانت بمفسق كانت فسقا، إن كانت بمبدع كانت بدعة، لكن هي مطلق التجاوز في السلوك في أي شيء من الأشياء يطغطي. فقال: هو الطغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. تجد التجاوز لا يخرج عن هذا، إما في عبادة في صرف غير الله، إما في طاعة غير شرعية، إما في اتباع غير شرعي، دائما تجد كده. هذا استيعاب، تجد دائما الطغوتية لا تخرج إما من جهة اتباع، إما من جهة طاعة، إما من جهة عبادة. كذلك تعريف الشيخ الإسلام للعبادة تعريف عظيم جدا، وإن عرف العلماء بتعريفات أخرى، لكن هذا من أشمل التعريفات إن لم يكن أشملها على الإطلاق، وهي ما أمر الله عز وجل، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ده الحد الشرعي، ده المراد الشرعي، ولهذا المراد الشرعي يساوي المحبة، خلاف المراد الكوني يساوي المشيئة. فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، سواء كان واجبا أو مستحبا من الأقوال والأعمال، ولا تخرج العبادات عن إما قول وإما عمل. طب لو قال قائل: والنية ليست عبادة؟ فين تدخل النية؟ ولي حسين شيخ سام يقول: اسم جامع لكل ما يحب الله من الأقوال والأعمال. طب النية قول ولا عمل؟ ولا ليست قولا ولا عملا؟ نعم، أعمال، يعني عمل قلب، العزم، فالعزم هذا من أعمال القلوب. ولهذا قال: الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة، سواء تعلقت بالظاهر أو بالباطن. ولهذا القول قولان والعمل عملان، القول قولان وهو قول القلب وقول اللسان، هو القول الباطن والقول الظاهر، قول الباطن وقول القلب، والقول الظاهر وقول اللسان. والعمل عملان، عمل باطن وعمل ظاهر، والعمل الظاهر هو عمل جرح، والعمل الباطن هو عمل القلب، ولا بد من التلازم بين الجميع في هذا، العمل الظاهر والعمل الباطن، القول الظاهر والقول الباطن، لابد من التلازم. والقول والعمل لا بد من التلازم بين هذا وذاك. نعم.
وهو تعريف لا يخرج.
ما هو الإيمان عند الإسلام؟ هو القول والعمل والإسلام. نعم. لأن الإيمان إذا أطلق دخل في الإسلام، والإسلام يدخل فيه الإيمان، ولهذا بينهما عموم وخصوص. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. نعم. ولهذا الذين يقولون من قال بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، ونحن نقول لمن قول وعمل يزيد وينقص، ولم تبرئون من الإرجاء حينما قلنا بأن تارك العمل ليس بكافر. نقول أنتم تقولون من قول عمل؟ يقولون قول وعمل يزيد وينقص. تقولون هذا؟ نعم. طيب كيف يستقيم هذا مع قولكم الإيمان يثبت بالعمل؟ لا، العمل هذا شرط كمال. أنتم ما الذي يدخلكم في هذا؟ الأول أنتم أثبتتم، قلتم لمن قول وعمل. طيب لما تثبت الإيمان بالعمل، الإيمان عندك الآن 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 لمن الذي عليه الرجل هذا؟ قول وعمل ولا قول بس؟ قول فقط، ما بقول عمل. إن قال لا بس عنده عمل الباطن ما عنده عمل الظاهر، نقول وعلامة تفرق والتلازم بينهما حاصل. ثم راجع كلام المرجئة، استطار أن هذا هو الخلاف الجوهري بيننا وبين المرجئة في هذه المسألة. ولهذا يقول شيخ الإسلام: ولم يكن مؤمنا بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج والصوم وكذا، ويعيش ظهره كله ولم يزك لله سجدة، ولم يصم يوما، ولم يؤدي زكاة، ولم يحج إلى بيت الله وكذا، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. ولهذا سميت عمل الظاهر فرعا، وعمل القلب أصلا سميت هذا كمالا، وهذا أصلا المهم في النهاية. إذا اعتبرته فرع لأصل، كمال لأصل، يعني أنه ينبثق عنه ويصدر عنه، لكن لا بد منه حتى يكون رجل مؤمنا، فما في مشكلة. لكن إن قصدت أنه فرع يمكن يثبت بلا الفرع هذا، أو كمال يمكن يثبت لمن بلا هذا الكمال، فهذا لا شك أنه قول مرجئة. فلو عرف أن هذا قول المرجئة لعرفوا أنه لا يمكن أن يكون إيمان بلا قول وعمل، والقول بنوعيه والعمل به نوعيه. ولو أثبتوا عملا باطنا ولم يثبتوا عملا ظاهرا فهذا من قمة التناقض. فإن النبي قال كما في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا الذين يوزعون الإرجاء من أمثال حزب الرسلاني كله يوزعون هذا الإرجاء بدعوى أن هذا هو قول أهل السنة الجماعة، وأنهم يتهمون أهل السنة بالتنطع. فإن السلف قالوا: من قال بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء. ونحن نقول هذا، نقول تقولونه بألسنتكم، تقولونه بأفواهكم، أما بحقيقة قولكم أبدا، لأنك أثبتت الإيمان بلا عمل، والسلف لا يرون إثبات الإيمان بلا عمل. ولهذا كان الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحد بغير الآخر. نعم.
وهو تعريف لا يخرج نعم. عنه.
نقول له: انت اصلا انت تاجر بالجملة ولا بالتجزئة؟ نقول له: الاول انت تاجر بالجملة ولا بالتجزئة؟ تاجر فرضاني كده بالتجزئة بالدستة كده، ولا تجر بالجملة؟ أولا مسألة الصلاة غير مسألة الإيمان، ومن الأخطاء الشائعة أنك تربط هذه بتلك، هذه مسألة وهذه مسألة، هذه مسألة وهذه مسألة، هذه مسألة تبحثها في كتب الفقه في الصلاة، وهذه مسألة تبحثها في كتب الاعتقاد في حد الإيمان. ولهذا حتى من لم يرى أهل السنة أن الصلاة يكفر تاركها يرى أن العمل يكفر تاركه، دي مسألة ودي مسألة. ولهذا الذي يقول بأن الذين كفروا بتارك العمل هم الذين يرون كفر تارك الصلاة وكفروا بتارك الصلاة، هؤلاء مخطئون ما يضرون. هذه مسألة وهذه مسألة. كون بقى يلتقيان في موضع وهو من أتى بالصلاة فقد أتى بعمل، خلاص، لأن عندك قضية العمل، ولو أتى بالصوم فقد أتى بالعمل، ولو أتى بالزكاة فقد أتى بالعمل. ويبقى بقى هو اختياره في مسألة الصلاة هل يكفر أو لا يكفر. لكن عنده إذا حصل ولدى يقول شيخ الإسلام ولم يؤمن بشيء ولم يعمل بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد، ما قال ولم يعمل بالصلاة. من هنا وقع اللبس، وقع اللبس هنا في المسألة دي. فإذا دي مسألة ودي مسألة، هما مسألتان، تارك الصلاة مسألة وتارك العمل مسألة. تارك العمل تبحث في كتب الاعتقاد حد الإيمان، تارك الصلاة تبحث في كتب الفقه حكم تارك الصلاة. هذا على التنزل بأن فيها خلاف مع الإجماع منقول فيها، لكن من باب التنزل فنقول هذه مسألة لها. ولهذا ابن باز رحمة الله عليه لما سئل هل من يرى تارك الصلاة غير كافر يكون العمل عنده شرط الكمال، قال لا لا. فإذا هذه مسألة وهذه مسألة، فعشان كده بقول لك هو تاجر بالجزء بالجملة ولا تاجر بالتجزئة، لأن عمله ما دي شو بتيسر برهان صلي بنا على النبي كده، أخذ بالك عندك بيتكفر بالصلاة، الصلاة والصوم والزكاة والحج دول مبادئ الأربع فيها خلاف، نقول له طيب ماشي وبعدين، طيب والجهاد ما فيش فيها خلاف إنه لك، طب وبر الوالدين ما فيش خلاف إنه لك، ها يبقى إذا كذا 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 بما أن كيل واحد اثنين ثلاثة أربعة ده لا يكفر ده لا يكفر ودي فيها خلاف ودي لا يكفر ده فيها خلاف ودي لا يكفر كذا كذا، إذا لو ترك العمل كله لا يكفر، لأن ما فيش عمل السلب يقول به التكفير به. نقول هو ترك العمل ناقض كله، لأنه لا يفرق بين ترك الأحد وترك الجنس ترك الأصل، خلاص لا يفرق، هو حكم بمقتضى الأحد لما قال هذا العمل لا يكفر، طب هذا واحد افصله بقى، وهذا العمل لا يكفر به، هذا اثنين، وهذا العمل في خلاف، ثلاثة، وهذا العمل في خلاف، أربعة، وهذا العمل لا يكفر، وهكذا إلى آخره. بناء على هذا إذن تارك العمل لا يكفر. من هنا أتت الشبه لهؤلاء، ولهذا أعظم الشبه في هذا من جهتين. الجهة الأولى عدم التفريق بين حكم تارك الأحاد وحكم تارك الأصل أو الجنس. المسألة الثانية هي مسألة دمج الصلاة وجعلها هي نفسها مسألة إيه؟ تارك العمل. نعم.
قال وهو تعريف لا يخرج عنه شيء من أنواع العبادات، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من المفروضات الواجبات والمستحبات وكل ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى من الأقوال الطيبة، وعلى رأسها قراءة القرآن، فهذه عبادة من العبادات الفاضلة، وكذلك الذكر على اختلاف أنواعه من تسبيح لله سبحانه وتعالى وتحميد وتهليل وتكبير وتوبة واستغفار وذكر بالقلب واللسان وأفعال على اختلاف أنواعها من صلوات وصوم وطلب للعلم وحج وعمرة وجهاد وغير ذلك، حتى ما يعمله الإنسان لقضاء حاجته الدنيوية بحسن النية يكون عبادة لله تبارك وتعالى إذا نوى به الاستعانة على طاعة الله، سواء كان حراسا أو صاحب بيع وشراء أو في عمل وظيفي أو صناعا على اختلاف أنواع الصناعات يحتسب بقلبه لأنه يريد
أن يعني إذا نوى حتى بالعادة عبادة وتقربا إلى الله عز وجل تحولت هذه العادة إلى عبادة. نعم.
يحتسب قلبه لأنه يريد أن يكف وجهه وأن ينفق على نفسه.
ولهذا حسين سبحان الله كان تدريس الكتاب السلفي فارقا جوهريا وكاشفا جليا عن ماذا؟ عن تدريس كتابي أنا، فكتابي أنا أضع اختياري وآتي بنقلات بعضها ظاهر وبعضها مؤول، والظاهر هذا على مذهبي أنا أتي به حتى أؤيد قولي، والمؤول على فهم. أما الكتاب السلفي هذا كتب أهل العلم معروفة المضمونة كتب أهل السنة والجماعة، هذا الكتاب أنت محكوم بنصه، فإما أن يكون فهمك موافقا لهذا النص والظاهر أو مخالفا، حينئذ يتم اكتشافك. إنما تبحث مسألة الإيمان تجمع من هنا ومن هناك وكذا على المكتبة الشاملة وفي النهاية تخرج كتابا تعبر به عن رأيك أو كذا، هذا غير مقبول. ولهذا هم يبتعدون عن هذا. الذين ناقشوا قضايا زي الجهاد زي العذر بالجهل زي الإيمان زي المظاهرات زي الخروج زي كذا، ما ناقشوا من كتب السلف. أنت مثلا لما مر بك الواقع وأحداث الأمة موجودة الآن في الخروج والثورات وكذا، فتحوا كتابا سلفيا لم يفتحوا إلا يوم أن تولى الإخواني، فلك شوف أهو إنه بيقول وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا ظلمة فسقطا ظالمين، وكما يقول عبد المقصود لكنكم لا تقرؤون. الآن قال أن طلب قراءة كتب السلف تفعل من قبل اختيار. هات الذين صنفوا كتب الإيمان، لماذا ما شرحوا كتاب الإيمان لابن تيمية الكبير والأوسط خلاص، وشرحوا للأمة العدني إلى غير ذلك من علماء الأمة ابن أبي شيبة، لماذا ما شرحوا كتب السلف ومنها قالوا بأن هذا منهج السلف؟ لماذا التصنيف عند برهان، تصنيف عند مش عارف الحزب الرسلاني، اختيارات وتصنيف ما يقرؤون أبدا، إنما أنت تشرح كتب السلف ولا تبالي. تعالوا يا جماعة احنا شرحنا مثلا كتاب الإيمان الكبير، طيب تعالوا عقبوا على شيخ الإسلام الأول وعقبوا. ولهذا بعضهم احترم اختياره فقال لا يا جماعة صراحة احنا لا نجادل ان شيخ الإسلام يرى كفر ترك العمل، خلونا نعد المعبرة ديت، لكن هو أخطأ. لكن الكثير منهم ينافح ويدافع على أن شيخ الإسلام لا يرى كفر ترك العمل بحسب ماذا بقى؟ بحسب فهمي هو لبعض النقلات الشيخ الإسلام. طب ما تجيب كتاب شيخ الإسلام الإيمان الكبير وتشرحه للأمة وبين لنا أن هذا اختيار شيخ الإسلام، هات الإيمان الأوسط، هات هذا. ما يأتون أهل الزيغ لا يأتون بالكتاب كله، كما أنهم لا ينظرون في القرآن كله. ما ينظرون في القرآن كله، ينظرون فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم يكفروا به، لكن ما ينظرون فيه وينطفئ من قتله خلاص. يبقى هذا شأن أهل الزيغ، ولهذا الارتباط بكتب السلف ثم أنت علق ثم أنت بين ثم أنت وضح، دي أصل مهم جدا، لأنك لو انحرفت عن هذا طالبناك وحاكمناك، طالبناك وحاكمناك. إنما تصدر الأمة تجميعك أنت في مسألة الإيمان، تجميعك أنت في مسألة الجهاد، هذا لا يلزم ما أدري اشتراط ولي الأمر ورجوع ولي الأمر وكذا، ثم يأتي بكلام بعض الفقهاء زي الولد اللي طلع ما عندك مسألة العزل ديوت، هو جاب كتاب سنة، كتب السلف كلها قاضية بهذا، لا يجوز منازعة ولي الأمر ولا مفارقة الجماعة قيد شبر، لا أفارق قيد شبر وأفارق بالعزل، لا أذكر مثالبه وأحمله خارج الله، كيف هذا أصلا؟ أنصح فيما بيني وبينه وأعدله جملة وتفصيلا. ماذا صنع هو؟ أتى بالقول هذا الفقيه الفلاني والقول هذا الفقيه الفلاني، وجمع قول مع قول مع موسعة فقهية مع ما أدري إيه، مش عارف ممكن تلاقي جريدة أخبار ولا الجمهورية ولا أي حاجة، حتى ولو أن المعتزلة قالوا ذلك فلا إشكال أن يوافق للسنة المعتزلة أن يوافق للسنة في قول، ما في مشكلة يعني، ما يبالي. وصار ينزل القاعد وفرق بين فسق وفسق، فسق أكبر يجب عزل وفسق أصغر لا، يعني لو حاكم غير منظر هذا يجب عزل، يعني حاكمنا الآن يتعين عين عزل مع القدرة إذا لم يكن هناك ضرر. إذا عاد إلى قول برهان أنه ليس حاكما شرعيا، يعني إحنا منتظرين قدرة بس، واخد بالك؟ عمل إيه الولد هذا؟ عمل جمع القول من هنا وقول من هنا وطلع كتاب فتن بعض الناس. فالشاهد من هذا كل إيه؟ أنهم نعم كلهم طلعوا اسكندرانيين بس ما كانوش عارفين، كانوا لسه ما وصلوش الظهر، كانوا تايهين على الطريق الزراعي، لكن الآن خلاص وصلوا الإيمان، رجعوا لياسر برهان. ياسر برهان كان زمانه اللي بيقول الكلام، كان كل سلف يقول لك انا سلف بالرد على برهان يرى مش عارف الايمان العمل شرط كمان. النهارده بقى يا ويلك لو انت قلت اصلا ده بقى ده كلام القطبيه انك تقول كفر ذلك العمل هذا الان. فالان العز والان الايمان والمظاهرات والكلام في السلاطين وكل هذا، ايه الفرق بينه وبين اسكندريه الان؟ ايه الفرق بينه وبين اسكندريه؟ فالشاهد يعني الذي اريد ان اقوله بأن مسألة التمحور حول الكتاب السلفي الانطلاق من الكتاب السلفي هذا انطلاقة مهمة جدا، لا يجرؤ عليها مين؟ لا يجرؤ عليها أصحاب الشبهات، لأنهم لا يتستنى لهم قراءة كتاب كامل كما لا يتستنى لهم قراءة القرآن كاملة، وإنما ينتقون منها ما يريدون. هيروح للسنة كلها يسيبها ويجي إلى ما أقام فيكم كتاب، اسمعوا وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله، خلص السنة راحت. سيكون بعد أمته يهدون بغير هداية وسنة بغير سنتي، تكون هلكت أمتي على يد غلام قريش، وإن ضرب كل ده خلاص بعيده. إحنا عاوزين نص واحد وهو اسمعوا وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله أو ما قادكم بكتاب الله. وأين باقي السنة؟ وأين تأول العلماء لهذه السنة؟ فلهذا ما يشرح انا تعجبت من ان ياسر مرام لو شرح لكتاب الامارة على صحيح مسلم، قلت هيروح فين بقى من كتاب الامارة ده؟ لو ما شرحه النووي يكفي، يكفي التبويب والاحاديث. تعجبت والله يا اخواني ان هو يشرح كتاب الامارة، ولكن سبحان الله هو شوه كتاب الامارة، عزل كتاب الامارة في السنة الصحيحة عند مسلم عن فهم الشباب الفهم الصحيح، فأبواب لا يعلق عليها وأبواب يحويله. ويقول هذا إنما هذا الكلام في الحاكم الشرعي الذي يحكم بما أنزل الله، أما إذا لم يحكم بغير ما أنزل الله فليس ينزل عليه الكلام. يبقى أي نص واضح الدلالة ترى واضعا، يبقى هذا في الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله، يبقى عزل الشباب عن هذا. نعم.
قال على اختلاف أنواع الصناعات يحتسب قلبه لأنه يريد أن يكف وجهه وأن ينفق على نفسه وينفق على من يعول، وإن اجتمعت له الأموال أدى حق الله فيه منها فيكون له أجر عظيم في هذه الأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة التي يراها الناس كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها، والباطنة مثل التوكل على الله والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة وغيرها، وكلها عند الله عز وجل من الأعمال التي يثاب عليها أصحابها. قال تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي ما خلقهم ليرزقوا أنفسهم أو يرزقوا غيرهم، ولا يطعموا أنفسهم أو يطعموا غيرهم، ولكنه خلقهم لغاية مجيدة وعمل جليل، ألا وهي عبادته وحده دون ما سواه. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال هذه الآية الكريمة فيها بيان أن الله عز وجل أرسل لجميع أمم الأرض رسلا يأمرونهم بعبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه. وأمم أهل الأرض 70 أمة، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. هذه الأمم ما من أمة.
يبقى إذن هذا الذي جاء به الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا كل رسول أتى به. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تساوي لا إله إلا الله، لأنها نفي وإثبات. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله إثبات واجتنبوا الطاغوت نفي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت هذا نفي ويؤمن بالله هذا إثبات، ولهذا ركناها النفي والإثبات. ما يصلح أن تثبت فقط أو أن تنفي فقط، لا بد من نفي وإثبات، لأن هذا أعظم أدلة الحصر. فلا معبود حق إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. لا بد من نفي وإثبات لازم. قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه، حسبه على الله، حرم ماله ودمه بعد إيه؟ الإيمان بالله والكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. لا بد من نفي وإثبات. نعم.
هذه الأمم ما من أمة إلا وأتى لها نذير، إما رسول مرسل أو نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد رفع الله عز وجل قدر العلم والعلماء لأنهم ورثة الرسل والأنبياء، ورسل والأنبياء عليهم السلام تلقوا العلم من الله جل وعلا، لذا عظم قدر العلماء العاملين بعلمهم المتميزين عن جهال الناس وسفهائهم، والقائمين بما قام به رسل الله الكرام وأنبياؤه العظام بقدر استطاعتهم. وفي الحديث إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وفي أحاديث كثيرة بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم قدر العلم وشرف العلماء الذين بذلوا جهودهم وأخذوا نصيبهم من العلم الذي يرفع الله به العبد درجات عاليات، كما قال تعالى وقوله الحق يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والجواب لا يستوي العالم بالله وبأمره والجاهل لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة.
الله أكبر الله أكبر. لا يستوي العالم بالله وبأمره والجاهل لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العالم الذي هو عالم بالله وبأمره الذي يخشى الله عز وجل لا يستوي هو من علم ليقال، كما جاء في الصحيح أول من تصعر به النار يوم القيامة 3، منهم العالم الذي علم ليقال عالم، وقرأ القرآن ليقال قارئ، هذا يسحب به إلى النار مع علمه، عنده العلم وعنده الدعوة وعنده نشر العلم لكن ما عنده الإخلاص، أو رجل عالم لكن ما عنده فهم سديد صحيح، لبس على الناس بعلمه، ضلل الناس في شبه من اليهود التلبيس والتدليس والكتمان كما قال بعض السلف، فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم، ما يستويان من قال ايه؟ هات الحاشية اقرأ. قال الحافظ ابن حبان،
قال الحافظ ابن حبان رحمه الله عقب هذا الحديث: في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا هم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر العلوم. ألا تراه يقول: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم سنته، فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح: وقال الله عز وجل: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ والجواب: لا، الذي يعلم أن ما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق هذا مبصر يبصر الطريق وهو سائر إلى داره دار الآخرة، وأما الجاهل فهو بمنزلة الأعمى الذي يعيش في أخطار، ولا يذهب هذا العمى إلا بالتفقه بالعلم وأخذ النصيب الوافر من العلم فيصبح مبصرا. وأعظم شيء يبصر به التوحيد، لأن التوحيد هو أصل الدين، وهو الذي لا تقبل الأعمال إلا بوجوده، فلو كان لك ملء الأرض ذهبا وفضة وأنفقتها بدون توحيد ما قبل الله ذلك منك، لكن مع التوحيد يقبل الله عز وجل سائر الأعمال إذا لم يمنع من ذلك مانع يأتي به الإنسان. فإذا التوحيد هو أساس الدين وأصله، به تقبل الأعمال وبدونه لا تقبل الأعمال أبدا. والمراد به أنواع التوحيد الثلاثة التي سبق ذكرها، وبقية الأعمال كلها من حقوق التوحيد ومكملاته، كبقية أركان الإسلام وأركان
الإيمان. ولهذا لا يخرج من النار إلا موحد، لكن من معه التوحيد قد يكون توحيدا ناقصا فلا يمنع من الدخول، ولهذا التوحيد يمنع من الخلود ولا يمنع من الدخول إلا إذا كان كاملا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أو شاء الله أن يغفر لصاحبه، والله عز وجل لا يغفر إلا لصاحب التوحيد. ولهذا من دخل النار من الكفار من دخل النار فإنه يخلد فيها إذا كان كافرا مشركا، أما الذي معه توحيد ولو عذب ما عذب فإنه يعود فيدخل الجنة. فالتوحيد يمنع من الخلود لكن لا يمنع من الدخول إلا بشرط، إذا كان توحيدا كاملا أو شاء الله عز وجل أن يغفر له. نعم.
ومعرفة بقية الأحكام كلها حقوق للتوحيد ومكملات له. قال رحمه الله تعالى في المتن: وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الشارح: والقضاء نوعان، قضاء كوني وقضاء شرعي. فالقضاء الكوني هو ما كتب في الأزل في اللوح المحفوظ، هذا قضاء كوني، والكلام فيه كالكلام في الإرادة الكونية والمشيئة المتعلقة بالإرادة، فما قضاه الله عز وجل في الكون لا بد أن يقع كما قضاه الله وقدره.
وهذا من الفوارق بين الإرادة الكونية والشرعية، أن الإرادة الكونية لا بد أن تقع، شاء الله لهذا الهداية أو الضلال لا بد أن يكون، شاء الله لهذا العقم أو غير ذلك لا بد أن يقوم أن يكون. أما الإرادة الشرعية فقد تقع من العبد أو لا تقع، فالله يبين مراده الشرعي ما يحبه من عبادة، لكن هذه العبادة قد تقع من العبد وقد لا تقع. نعم.
والقضاء الشرعي وهو المقصود هنا وقضى ربك، أي أمر ووصى شرعا بالتكاليف، وهي ما كلف الله عز وجل.
طبعا هذا فارق جوهري هنا، يقول القضاء الشرعي وقضى ربك، هذا قضاء شرعي ولا كوني؟ شرعي، إذ لو كان كونيا لا وقع، لما كان يخرج من الناس أحد يعبد غير الله، وهذا الذي قد يقوله بعض الطوائف من أهل البدع أنه ما يقع في الكون إلا عبادة الله، لأن الله قال وقضى أي قدر ألا تعبدوا إلا إياه، فكل عبادة وقع على وجه الأرض هي عبادة لله، من عبد الخنزير من عبده بل، من عبد اللات من عبد منات فهذا عابد لله، لأن الله حال في كل هذه المخلوقات، فيكون من عبد اللات ومنات عابد لله سبحانه وتعالى، لأن الله قضى ذلك. لكن أهل السنة يقولون قضى يعني وصى أمر. نعم.
قال أي أمر ووصى شرعا بالتكاليف، وهي ما كلف الله عز وجل بها العباد، أمرهم بأوامر ونهاهم عن مناهي، وهذا يسمى القضاء الشرعي. فوجب على العباد أن يمتثلوا الأوامر وأن يجتنبوا المحارم وأن يؤدوا الفرائض وأن يقيموا الواجبات ويتقربوا بما استطاعوا من المستحبات، فهو قضاء شرعي. ومقتضى هذا القضاء ألا تعبدوا إلا إياه، ووجوب عبادة الله وحده دون ما سواه، فمن صرفها لغير الله فقد كفر أو أشرك. ولما كان حق الوالدين عظيما قرنه الله تبارك وتعالى بحقه، لأن الحق الأعظم لله تبارك وتعالى، الخالق الرازق المحيي المميت المتفضل على جميع مخلوقاته، له الحق الأعظم.
ولهذا لو أمر الوالدين بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن حق الوالد مستقى من حق من يا أخواني؟ حق الله عز وجل، هو الذي أمر بطاعة الوالدين. فإذا جاء الوالد يأمرك بمعصية ويطالبك بأن الله أمرك بطاعتي، قل له أمرني بطاعتك وأمرني بمخالفتك إذا أمرت أنت بخلاف أمري، فأمرني بطاعتك ما كانت طاعتك في طاعة الله. الحاكم تسمع وتطيع، لكن أن أمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا تنزع اليد من الطاعة. نعم.
ومن الخلق للوالدين الحق الأعظم لما لهما من الفضل والإحسان على ابنهما ذكرا كان أو أنثى، فكم تقاسي الأم حال الحمل وحال الإرضاع وحال الحضانة، ودائما وأبدا الأم معلق قلبها بابنها، تريد له الخير وتكره له الشر، والأب الكادح الذي يقوم بشؤون أبنائه ذكورا وإناثا ولا يرضى التقصير في حقهم، فلعظم شأنهما وصى الله تبارك وتعالى بهما، وأن يحسن المولود إليهما إحسانا متواصلا في حال الحياة وبعد الممات، وذلك ببرهما والحذر من عقوقهما. ومن أصناف البر لين الجانب لهما وحسن الأدب معهما والقيام بالخدمة التي يحتاجان إليها من ابنهما بنفس طيبة، فهي من أسباب النجاة من عقوبات الله العاجلة والآجلة، ولا بد مع ذلك أن يكون موحدا، وبدون التوحيد لا يقبل له عمل. وفي قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم صخرة فلم يستطيعوا الخروج، فتشاوروا وقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعا أحدهم فقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أقبق قبلهما أي من اللبن، فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أقبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشرب غبقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا. ثم دعا الثاني والثالث فانفرجت الصخرة بفضل الله، ثم بصالح الأعمال التي يقدمها الإنسان مخلصا فيها لله تبارك وتعالى، ومن ذلك بر الوالدين. ومن بر الوالدين تعليمهما.
ولهذا أصعب شيء إخواني مجاهدة النفس على الإخلاص وإفراد الله عز وجل بالتوجه والقصد، وأن يكون الله عز وجل مراد الإنسان وغايته من أي عمل يعمله. ولهذا لابد للإنسان ألا يتحرك ولا ينقل قدما عن قدم ولا يتكلم بكلمة، وألا يفعل شيئا، صنف، ألف، كتب، خطب، درس، أفتى، بر الوالدين، أعطى الجارة، أعطى المسكين والفقير، كفل الأيتام، أصلح الطريق، بنى المدارس، لا بد أن يكون أولا مبتغيا وجه الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك كما جاء في الحديث الصحيح: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا الأمر الذي ينبغي أن نلتفت إليه ولو قل العمل يا أخوان، المهم صحة العمل وقبوله، والله يتقبل من المتقين ما يتقبل من المرائين. ولا تكن غبيا ترجو بعملك غير وجه الله سبحانه وتعالى. ما في عيب أن الإنسان يرجع وأن الإنسان يتنازل وأن الإنسان يعتذر وأن الإنسان ما في مانع طالما أن هذا يرضي الله سبحانه وتعالى. فالذي يحركك هو مراد الله عز وجل. لا تركب رأسك ولا تفعل لغير الله سبحانه وتعالى، لأن عملك حينئذ حابط، لأن أشركت ليحبطن عملك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. ولهذا يقول بعض السلف: ما جهدت نفسي على شيء أشد من مجاهدتها على الإخلاص. وهذه يعني مسألة الإنسان ينصح بها نفسه قبل إخوانه، خصوصا إذا الله عز وجل فتح عليك في باب من الأبواب. لا تغتر، لا تغتر بثناء الناس عليك، لا تغتر بثناء بعض الإخوة عليك، لا تغتر بثناء بعض الجيران. قد يقول لك بعض الجيران: جزاك الله خير، والله كنا جوعة فأطعمتنا، جزاك الله خير. والثناء قاتل يا إخواني، ما لم يكن الإنسان صاحب تربية. والإنسان إذا أوتي من نفسه أولا، والعجب يصنع في صاحبه ما يصنع. وأنتم ترون سبحان الله، لسيما في مجال العلم يا إخواني، لسيما في مجال العلم، ما يستمر فيه ولا ينجح إلا من أراد وجه الله وصحح علمه وحقق عبوديته. فالعلماء هم أخشى الناس. ولهذا انظر سبحان الله، كم الذين يعلمون كثر، لكن كم الذين حصلت بعلومهم بركة يا إخواني ونفع في الأمة، وبقيت أقوالهم مسطورة. نحسبهم الله حسبهم، هم الذين أرادوا العلم لوجه الله. وهذا يظهر، تظهر أماراته على الإنسان في تراجعاته، في تواضعه، في خضوعه، في الانتفاع بفائدة تأتيه ولو من أصغر منه، وغير ذلك، وعدم الاستكبار والاستنكاف. وهذا حاصل في كبار الصحابة، فضل عن كبار التابعين، فضل عن كبار العلماء. فكان الواحد حبيث فائدة إذا أتته ولو من أصغر منه، ولو من غير مسلم، سبحان الله، يتلقاها ويسعد بها ويفرح بها ويقررها إن كانت حقا. أما الحالقة بحق هي الرياء، إرادة غير وجه الله سبحانه وتعالى، فتكون عاملا ناصبا ولا أجر لك، ولا أجر لك. فما يقبل له جهادا إلا بهذا، ولا علما إلا بهذا، ولا دعوة إلا بهذا. الرجل يقاتل المغنم، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: علمت كلبك فهو يترك شهوته في تناول ما صاده احتراما لنعمتك وخوفا من سطوتك. وكم علمك معلم الشرع وأنت لا تقبل. حرم صيد الجاهل والممسك لنفسه، فما ظن الجاهل الذي أعماله لهوى نفسه. جمع فيك عقل الملك وشهوة البهيمة وهوى الشيطان، وأنت للغالب عليك من الثلاثة. إن غلبت شهوتك وهواك زدت على مرتبة ملك، وإن غلبك هواك وشهوتك ونقصت عن مرتبة كلب. لما صاد الكلب لربه أبيح لصيده، ولما أمسك على نفسه حرم ما صاده.
سبحان الله، هذا تشبيه من أعلى ما يكون، سبحان الله، من أعلى ما يكون. ولهذا الكلب المعلم ما توفر فيه شروط، منها أن يصيد لمن؟ أن يمسك لصاحبه، ما يمسك لنفسه. فإذا أمسك لنفسه فلا تحل ذبيح، فلا يحل صيده. قال سبحانه وتعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم. أما أمسك عن نفسه وأكل منها فلا تأكل، إلا إذا أدركته حيا فإنك تذبحه وتزكيه وتأكله. كذلك العبد إذا عمل لغير مولاه، وإذا عبد وتوجه وقصد غير مولاه، كان عمله حابطا. نعم.
قال: ومن بر الوالدين تعليمهما، فقد يكون الوالد أو الوالدة في جهل، فيبذل الولد جهده في تعليمهما أمر الدين الذي أوجبه الله على كل مكلف، وهذا من أفضل البر وخير الإحسان. وأما الذي يبغضه الله فهو العقوق في القول والفعل، والتمرد على الوالدين، ونسيان ما لهما من الحقوق، وهذا والعياذ بالله ظلم للنفس وإساءة إليها، لأن عقوبة العقوق تعجل في الدنيا قبل الآخرة، مع ما ادخر الله للعاقل والديه من العقوبة في الآخرة.
والبغي، فالعقوق والبغي، يعجل الله عز وجل عقوبة العقوق وعقوبة البغي في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا لا تجد باغيا إلا ويخذله الله سبحانه وتعالى. لكن بعد سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا وقت ما يرتفع جدا 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 ويكون أحوج ما يكون للناس، فحينئذ يتخلى عنه الناس. لكن انتظر بالباغي بوارا وخسارا، انتظر انتظر، قد يطول ابتلاء لك وله. فهذه سنة كونية في العاق والبار، ما ذنب أعظم من أن يعجب عقوبته في الدنيا من هذا، كما جاء في الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا البغي والظلم والتعدي على الآخرين، لا سيما الصلحاء، لا سيما أهل العلم، ليبغي على الألباني، يبغي على ابن باز، يبغي على عثيمين، يبغي على ابن تيمية، يبغي على ابن عبد الوهاب. انتظر انتظر من حيث يريد العلو، والله عز وجل حكم أن الدار الآخرة وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. وأعظم الإجرام أنك ترجو العلو في الدنيا بما ينبغي أن تتعبد به الله وأن تخلصه لله. يعني لو أراد إنسان علوا في الدنيا برياسة، بتجارة، بمال، بأي شيء، هذا لا شك أنه يكون آثما إذا كان هذا في محرم، لكن ليس كإثم من طلب علوا بعبادة، بنسك، بدمعة، بعلم، بحفظ، فإن هذا الفتنة به أشد، الفتنة به أشد. الظالم ظالم في الدنيا، المعتدي، الفاجر، البلطجي، بلطجي نستخاف، ما أحد يقول اللهم اجعل ابني كهذا، لكن الإشكال أن تظلم بعلمك، وكان ينبغي بها أن تعدل. الإشكال أن لا تنصف بعلمك، وكان ينبغي أن تعدل. الإشكال أنك تلبس على الناس بعلمك، وكان ينبغي أن تبصر. ولهذا يقول شيخ الإسلام: ومن تكلم في الناس فينبغي أن يتكلم بعلم وعدل، فإذا لم يتكلم بعلم فهو الجاهل، وإذا لم يتكلم بعدل فهو الظالم. فإذا لم تكن عالما عادلا كنت ظالما جاهلا. ولقد خلق الله الإنسان ظلوما جهولا، فيرفع الظلم بهذا العدل، ويرفع الجهل بهذا العلم. ولهذا أخشى الناس لله العلماء، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. للأسف الشديد عندنا أن العلم هذا أو الكلام في هذه الموضوعات كلام سطحي، عارفين عارفين عارفين، عايزين أصول الفقه، وعايزين المصطلح، وعايزين الحاجات الدقيقة، مش عايزين نضيع الدروس في الحاجات دي، حاجات الصبيان الصغار اللي هم بيتعلموا في الأول وهكذا. لا يا أخواني، هذه علوم الراسخين، هذه زبدة العلم كله، هذه خلاصته. إنما يخشى الله من عبادي العلماء. قالت: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويقتلون وكذا؟ قال: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابن الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل الله عز وجل منه. واعلم أنه ما فاق عالم ولا جعلت له المكان في قلوب الناس إلا بتعبده بالعلم وإرادة وجه الله. فلا تغترن بما عندك من العلم، ولا تفرح بثناء الناس عليك. بعض الناس أول ما يكتب مقال على النت: وأنا مش عارف إيه، وأنا أسير، واللي ينبيني، وأنا إن مجرد أنا راجل مش عارف ناقل ما أدري إيه، ومجرد يعني ما شاء الله تبارك الورع، وقال أحمد، وقال بشر الحافي، وقال ثم أعطيه تجربة سريعة إذا به الليث، أي نعم رأيته ليثا، سبحان الله، يفترس. لكن يفترس بإيه؟ أيضا بقواعد، يجيب له شوية قواعد، جيب له شوية قواعد، ويبدأ يتكلم ويعمل ويسوي وكذا وكذا تحت القواعد، أيضا تحت القواعد. هذه اختبارات يا أخواني. ولهذا الإنسان ما يتعجل بالحكم على الناس ولا يفرح، انتظر، الطريق طويل، ما تفرح من أول محطة، من ثاني محطة، من ثالث محطة، طريق طويل، كما قال العلامة الألباني رحمة الله عليه. وليس الشأن الإنسان يصل إلى منتهى الطريق، وإنما الشأن أن يموت على الطريق، أن يموت على الطريق، أن يأتيك الموت وأنت على هذا. من هنا يا إخواني، مما يجعل قدر علمائنا الكبار في قلوبنا محفوظا، أن هؤلاء ماتوا عن 90 سنة، 80 سنة، 70 سنة، وهم على نفس الوتيرة، سبحان الله، التواضع والعلم والخشية والخوف ورجوع إلى الحق وتصحيح العلم وربط الناس بعلوم السلف. طريق طويل يا أخواني، طريق طويل. أنا عن نفسي يعني أنا وأنت وكذا، لو كنا كالألباني من أول ما يطلع له 500 حديث في السلسلة الصحيحة والضعيفة في وقت ما كانش بقى زي ما أنت دلوقتي، لكن ابتدى دلوقتي التحقيقات كتير قوي كتير قوي قوي قوي. لكن كان يوم ما حقق الألباني السلفي هذا كان مين اللي موجود في الساحة؟ احنا عندنا ثلاثة في العصر أئمة كبار: معلمي، ألباني، شاكر. دول أئمة الكبار، يليهم الشيخ مقبل وكذا، لكن دول العلماء اللي تعلم منهم الشيخ مقبل وكذا. لكن فقرأ لمعلمي وانظر بعده، واقرأ لشاكر وانظر بعده، واقرأ الألباني وانظر بعده. كان في وقت الإنسان لو أنه ما رب نفسه تربية صحيحة سوف تقهر نفسه، سوف تقهر. لكن الألباني المتراجع، الألباني الباكي حينما تذكر له رؤية فيها ثناء له، هو الباكي حتى ينقطع صوته ويغلق هاتفه، هو الألباني هذا الذي ما يألو أن يعود إلى نصيحة تأتيه وينتفع بها. كذلك ابن باز رحمة الله، كذلك المعلمي، هؤلاء علماء سبحان الله أكابر. مما يزيد فضلهم في نظرنا أنهم عاشوا حياة طويلة، إنما 5 سنين، 10 سنين، 15 سنة، انتظر. يا ما خرج ناس، اغتر الناس بدمعتهم، واغتر الناس بثوبهم، واغتر الناس بشكلهم، ولكن بعد ذلك صاروا ماذا؟ سبحان الله، صاروا ماذا؟ وأنتم أعلم بهؤلاء جميعا. غرك زهد فلان، غرك حفظ فلان، غرك عبادة فلان، غرتك دمعة فلان، وبعد ذلك. فالطريق طويل، مش من أول خطبة، مش من أول خطبة تنزل على طول بقى ما شاء الله تبارك الله شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا العصر، الإمام أحمد، أحمد عصرنا، ابن تيمية أمتنا. شوية شوية، انتظر انتظر انتظر، احنا لسه في أول محطة، لسه أول محطة، ثاني محطة، ثالث محطة، طريق هناك في هناك عند آخر محطة. انتظر، لا تعجل، لا تعجل، ولا الإنسان يغتر. ولهذا أنت أضر الناس بحالك، إن أثنى الناس عليك أنت أضر الناس بحالك، أنت أعلم الناس. وأخشى أن تكون شيطانا ناصحا وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، وهو العالم أنه لهما لمن المخادعين، هو العالم بهذا، هو العالم. لكن هذه صنعة كسب الناس، صنعة صنعة يظهرها للناس حتى يكسبهم، لكن هو أعلم بمراده، الله أعلم بمن يكلم في سبيله، والله يعلم المفسد من المصلح. أنت أضر الناس إن واجهت الناس بعلم، إن واجهت الناس بفضل، إن واجهت الناس بهذا، أنت أضر الناس، والله أنت أضر الناس. ولهذا أنصح الناس لك نفسك، وأقوى الناس في الرد عليك نفسك. واجعل هذا في جوف الليل، وقل كما قال شيخ الإسلام: الله يا معلم آدم علمني، وهما فهيمة سليمان فهمني. خصوصا أنا أقول هذه الكلمة خصوص في العصر الآن، الشبكة العنكبوتية واللي بيكتب النهاردة كلمة ما شاء الله، الأخ الأخ أول مرة، الأخ تاني مرة، الشيخ خصوصا لو كان راح المملكة مثلا زار شيخ ولا حاجة مرتين ثلاثة، بقى مترجم هذا الشيخ ما شاء الله لتربع على يدي الأكابر. فانتبهوا يا أخواني، واعتبروا بإخوانكم، اعتبروا بهؤلاء الذين بدأوا الطريقة بداية صحيحة في الظاهر، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم لا يعمل بعمل الجند فيما يبدو للناس، إنما ترى إنسانا مخلصا صادقا يتعلم لله ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى من بصيرة وفهم ويضله الله. والله يا إخواني تأبى حكمة الله هذا، لكن الله يقول: إن الله لا يهدي من يضل، لكن هو اغترار وهي مرحلة طويلة. فلهذا أضر الناس بك أنت، والذي يستطيع الرد عليك بلا مواربة أنت. لهذا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. نعم العبد يفعل هذا، خصوصا العلم هذا يا إخواني صعب، انتبهوا، شهوة العلم ليست سهلة، شهوة العلم ليست سهلة. يرتمي الناس في أحضانك ويثنى عليك الناس، الناس تريد من يعلم، وتريد من كذا، وقد يتمحوره. واليوم فتوى انت بتجيبها بعد كده، فتوى اليوم فتوى، انا يعني يا جماعه انا لست مفتيا، عدت ديت بكره فتوى يا جماعه، اصلا الناس بقوا 10 بقوا 15 بقوا 20 بقوا 30 بقوا 50، بتنتظر الفتوى بعد كده، انت بتنتظر. واذا لم يستفتك الناس فالناس الحاقدون والناس الحاسدون والناس اللي كذا فانتبه، انت اضر الناس، انت اضر الناس بنفسك. ولهذا معرفة قدر الإنسان لنفسه بداية الخير، معرفة القدر الإنسان في بداية الخير، وأنا أحدد موقفي، أنا أمر بالمعروف عن المنكر ولا أنا معلم؟ طب أنا معلم على قدر استطاعتي لإخواني البسطة، ولا أنا يعني معلم خلاص ابن باز والألباني والناس ديت يعني من إحنا أقران، ولا إيه بالضبط؟ ولا الناس دي لم تفهم وأنا فهمت كمان فوق ذلك، ولا قد أناطح بها حتى أصل إلى الصحابة؟ ناس تعلموا يا إخواني، تعلموا وكانوا على سلفية، الآن ماذا يقولون؟ يقولون ما في حاجة اسمها كلمة سلفية، ولا كلمة عقيدة، ولا كلمة كذا، ولا أنظر في كتب، أنا أنظر في كتاب والسنة، واللي قاله الصحابة أقوله بس، كتاب وسنة صحابة، دعوة شكلها جميل، لكن من يعرفك بما عليه الصحابة؟ فقط. فانتبه، بارك الله فيك، فليست الأمور سهلة ولا هينة، والطريق طويل ومعوقة، وفي من المعوقات ما فيه، ولهذا يحتاج هذا الطريق هذا إلى استعانة بالله وانطراح بين يديه، إياك نعبد وإياك نستعين، فلا أعبدك إلا بإعانتك، لذا لا تنفك عن الاستعانة به سبحانه وتعالى. نعم، طيب نقف عند وأعبد الله وشكر. نعم،
قال العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة: وها هو المثال الآن بين أيديكم، وهذا هو الشيخ المزعوم الألباني، قد بلغ من الكبر عتيا ويجد نفسه.
من الذي يقول هذا؟ الشيخ الألباني تكلم يعني عن التلمز على يد المشايخ، فيقول وهذا مثال بين أيديكم الشيخ المزعوم.
قال: وها هو المثال الآن بين أيديكم، وهو هذا الشيخ المزعوم الألباني،
قد يعني الذي يزعم الناس أنه شيخ. نعم،
قد بلغ من الكبر عتيا ويجد نفسه قد فاته من العلم شيئا كثيرا، شيء كثير، ولذلك فهو يعيد النظر فيما مضى من علمه حتى يستدرك ما قد يكون فاته من التحقيق العلمي. بسبب ماذا؟ بسبب أنه لم يتيسر له الوسيلة الأخرى، وهي العلماء المحققون الذين جمعوا من العلوم ما شاء الله، لأن من سنة الله عز وجل في خلقه أن يستفيد السلف من الخلف، عفوا الخلف من السلف، ويستفيد بعضهم من بعض، فإذا لم يتيسر لطالب العلم علماء من مختلف الاختصاصات لم يبق له مرجع إلا أن يعود إلى هذه الكتب التي خلفوها لنا رحمهم الله تبارك وتعالى.
يكون هذا اضطرار ما بتأصيل ما باختيار، يكون هذا اضطرار ما بتأصيل، ولا يخرج عن فهمين ما اسمع كلامه، لكن ما تؤصل خلاف هذا ما تؤصل، فالنبي يدارسه جبريل القرآن، والصحابة يرجعون إلى رسول الله، مات رسول الله رجع الصحابة إلى علمائهم، ابن عباس يتوسل بيوت الصحابة ويطوف عليهم رضي الله عنه، ومجاهد يعرض القرآن على ابن عباس، ولا زال هذا سمت السلف وطريقة السلف. لكن إن حصل عدم استطاعة، كما يقول الشيخ عدم استطاعة للرحلة، عدم كذا كذا كذا، فلا تؤصل لخلاف هذا، أصل لهذا وقل أسأل ربي أن ينفعني، وأسأل ربي أن يبصرني، وأسأل الله عز وجل أن يفهمني. نعم نعم.